أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب نكمل في الحديث عن هجرة الحبشة الأولى. كنا قلنا ان الصحابه اخر حاجه توقفنا عندها ان الصحابه سمعوا بما حصل من سجود قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم هم توهموا ان قريش اسلمت، فرجعوا في شوال، لكن اول ما قربوا من المدينه، اول ما قربوا من مكه، عرفوا ان الكلام ده لم يكن صحيحا، فانقسم الصحابه لثلاث اقسام. قسم دخل مكه مستخفيا، وقسم دخل مكة في جوار رجل من قريش، والبعض الآخر عاد إلى الإيه؟ إلى الحبش. طيب، فمثلا سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه دخل بجوار، كان ممن دخل مكة في جوار، في جوار عثمان بن مظعون رضي الله عنه، دخل في جوار الوليد بن المغيرة، فلما رأى ما يفعل بالمسلمين من الأذى قال: والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في سبيل الله ما لا يصيبني، فنقص كبير في نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس، وفد ذمتك وقد رددت إليك جوارك. فقال له الوليد: لما يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي وأنت في ذمتي. قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره. فقال الوليد له: فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية. فانطلق حتى أتي المسجد، فقال الوليد: هذا عثمان بن مظعون قد جاء يرد علي جواري. فقال عثمان: صدق، وقد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني قد أحببت ألا أستجير بغير الله، فقد رددت عليه جواره. وقال الوليد: أشهدكم أني بريء من جواره. ثم انصرف عثمان. ولبيد بن ربيعة في مجلس من قريش، ينشدهم قبل إسلامه، فجلس عثمان معهم، فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ فقال عثمان: صدقت. فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. قال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه من سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان حتى شري أمرهما، أو أمرهما يعني اشتد واشتعل. فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه، والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان. فقال الوليد لعثمان: أما والله يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصابها لغنية، لقد كنت في ذمة منيعة فخرجت منها، وكنت عن الذي لقيت غنية. ثم ضحكوا. فقال عثمان: بل كنت إلى الذي لقيت فقيرا، والله إن عيني الصحيحة التي لم تلطم لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله عز وجل، ولي في من هو أحب إلي منكم أسوة، وإني والله لفي جواري من هو أعز منك، وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال له الوليد: إن شئت أجرتك الثانية. فقال عثمان: لا حاجة لي في جوارك. هذا في سيرة ابن هشام، ده موقف سيدنا عثمان ابن مضعون. طيب، هو طبعا مسألة الجوار هي كان واحد من قوانين العرب قبل الإسلام، يعني واحد بيدخل في جوار أحد يعني يدخل في حماه، يدخل في حماه. طبعا قانون الجوار في حد ذاته هو يعني يستفيد منه البر والفاجر والمؤمن والكافر، يعني هو قانون عادي. ممكن مثلا بدل اللي يدخل في الجوار ده كان يدخل يعني بدل سيدنا عثمان بن مضعون مثلا ممكن يدخل واحد فاسد، واحد مش كويس. هو قانون يعني في شق يعني جيد وفي شق سيء. فهنا طبعا النقطة اللي تستوقفنا هي يعني استعمال الصحابة لقانون الجوار على انه واحد من قوانين المشركين، انه واحد من قوانين المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه دخل في جوار المطعم بن عدي اللي هو أبو سيدنا جبير المطعم الذي أسلم بعد ذلك. فالشاهد إن دي مسألة بس يعني هو لعل ده مش محل بسطها، ويمكن أنا كنت أشرت إليها قبل ذلك، وهو جواز إن المسلم ينتفع ببعض قوانين غير المسلمين اللي ما تكونش مخالفة للشريعة وما يكونش فيها إشكال، ويستفيد من بعض هذه الأمور مما يخصها. بس أعاود التأكيد على أن هذه المسألة تحتاج لفتوى وتحتاج لفقيه، يعني ما يجيش إنسان مثلا يقول والله هو القانون ده أي نعم مخالف للشريعة، أو القانون ده مثلا مش عارف يستعمله الدولة الفلانية فأنا ممكن أستفيد منه، هو يعني زي ما النبي استفاد من قانون مثلا الإجارة الذي كان في قريش. حقيقة يعني هذا الكلام ما يستقيم، لأن لابد أن يكون هذا الشخص فقيه، فقيه بهذا القانون وأبعاد هذا القانون وما يترتب على هذا القانون. وفي ذات الوقت برضو هو لابد أن يستفتي من هو أعلم بذلك منه. يعني هو قانون الإجارة ده أشبه بقوانين اللجوء اللي موجودة دلوقتي في إيه؟ في الدول الغربية. وللأسف الشديد ممكن يكون ناس يعني مش كل اللي بيلجأوا اللجوء بيبقوا ناس يعني كويسين ولا مش كويسين، يعني هم حاطين القواعد بس للناس اللي في اللجوء دول هم يكونوا بيشعروا بخطر على أنفسهم في قومهم أو في بلادهم يعني. فمنهم بقى المعارضين السياسيين ومنهم المعارضين، بس هو في الغالب هو للمعارضين بشكل أساسي. فهو أشبه بهذه الحالة، إن هو يدخل في جوار مشرك، إن هو يدخل في لجوء في دولة مش مسلمة. تمام؟ طيب، لكن الأولى للمسلم أصلا تركه، يعني الأولى للمسلم إنه لا يدخل في هذا الإيه؟ في هذا الجوار أصلا. يعني مثلا اللي هو قوانين اللجوء اللي موجودة النهاردة، لو إن الإنسان عنده سبيل ان هو يعني يروح يعني لا يلجأ الى ذلك، لا يلجأ اليه. ليه؟ لان طبعا في الجوار انت بيبقى هذا المستجار به من البشر هو بيبقى له فضل عليك وله يد عليك وكأنك في حمايته. فبرضو دي حالة اصل المسلم يعني يتجنبها مستطاع الى ذلك ايه سبيل. ليه؟ لان انا برضو بشوف في الواقع المعاصر كتير مثلا من الناس اللي ممكن تكون احواله طبعا كان بيحصل كتير في بعض البلاد اللي هي مثلا فيها نكبات، مثلا حصل بيحصل في سوريا بيحصل مثلا او زي اللي حصل في سوريا ومثلا حصل بيحصل في السودان. ففي ناس كتير بتلجأ للي لمسألة اللجوء دي رغم ان عنده خيارات ايه اخرى، يعني ممكن عنده خيارات اخرى غير اللجوء، لكن هو بايه يعني خيار اللجوء اسهل بكثير جدا. يعني هو ممكن يكون اصعب من الناحيه الاجرائيه لانهم بيعملوا معهم مقابلات وبتاع، فعلا بيتعبوهم جدا قبل ما يدوهم الموافقه على الايه على اللجوء ده، وممكن اصلا يقعد سنه ولا سنتين على ما ياخد الموافقه اصلا. لكن طبعا بيترتب عليه ان هم بيصرفوا له فلوس، وترتب عليه ان هو بيدوا له سكن، وترتب عليه ان هو سن بيحاولوا يسيروا له عمل، وترتب عليه ان هو مفيش ضرائب. فطبعا هو كنوع من الحياه في مقاله هو احسن للشخص، فالناس يعني بيستسهلوا وبيروحوا للخيار بتاع اللجوء رغم انه ممكن يكون عندهم خيارات ايه، خيارات اخرى. فبس دي النقطه اللي بننبه عليها، لان ده طبعا حاجه نقطه موجوده في الواقع كتير جدا. وفي بقى حاجه شبيهه بيها، وهي ان بعضنا مثلا لما يكون عنده مثلا مصلحه من مصالحه، وعارف مثلا اللي ايه المحافظ الفلاني ولا عضو مجلس الشعب الفلاني ولا الضابط الفلاني، فتلاقيه يجي رايح له دايركتلي كده. يعني الاصل ان المسلم لا يستجير الا بالله، حتى الاستجاره بالبشر دي اصلا هي هو في كلام في مساله انها تنقص من التوكل، تنقص من التوكل. ففي ناس كتير هو الخيار الاول اللي بيفكر فيه دايما لما تحصل حاجه انه يعمل ايه، يروح يستجير بواحد من البشر، يكلم فلان الراجل المسؤول، يكلم فلان اللي عنده كذا، يكلم فلان اللي عنده كذا، فده ياخد الخيار الاول. احنا بس عايزين نفهم ان الخيار ده اصلا استثنائي. الخيار ده ايه؟ استثنائي. والاصل ان العبد يعني يستجير بالله. وزي ما هنا سيدنا عثمان يعني سبحان الله ابن اظن ودي نقطه هنقف عندها، يعني هو لما قعد يفكر في المساله شاف ان هو الاحسن ليه يرضى بجواري ايه؟ بجواري الله. لماذا يدخل في جواري غيره؟ ولذلك حتى سبحان الله معظم يعني اللي دخلوا في جوار يعني سيدنا رسول الله دخل في جوار المطعم بن عدي، سيدنا ابو بكر دخل في جوار ابن المدغنه، بس ما كملوش في الجوار، يعني رد ايه؟ رد عليه جواره ايه؟ سريعا. وها هنا نقطه مهمه، هي فكره ان هذا الجوار يرضى المرء به ما لم يعني يؤثر على شيء من ثوابته واصوله. ان هو مثلا سيدنا ابو بكر لمجرد انه لقى ابن الدغنه ده بيقول له ايه يعني ما تصليش يعني في المكان ده براحتك، او يعني هو كان يصلي في فناء الدار، هو يحب ان يصلي في الهواء الطلق هكذا او ايا كان، فيصلي في فناء الدار. فطبعا كان رجلا اسيفا، يعني هو شكله كان بيؤثر في من يراه، فكان يجتمع عليه النساء والصبيان فايه ينظرون اليه، في المجدوهين كده بيتفرجوا عليه بس، فخافوا عليهم ان هم يتاثروا بيه، فطلبوا منه ان هو يخلوه لا يعني يتوقف عن الصلاه او يصلي في داخل الدار او غيرها، فرفض وقال ارد عليك جواري. يعني اقصد يعني ما فيش تنازلات، دي نقطه مهمه جدا 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 جدا، ان كثير من هذه الاشياء من شرطها الاساسي ان ما يكونش فيه اي تنازلات، مفيش تنازلات. في بقى احيانا الظرف يتطلب انه يتنازل مثلا عن شيء من المستحبات او شيء من كذا، لكن الاصل الا يكون هناك ايه تنازلات، ما يكونش فيه تنازلات بحاله من الاحوال. ان طبعا الناس اللي كانت بتجير ما كانوش بيجيروا اي حد، يعني مثلا ان هو سيدنا ابو بكر ولا من قبله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مثلا سيدنا عثمان بن مظعون، هم ناس وجهاء، واللي بيجيروا ده في الغالب بتكون بينه وبينه علاقه سابقه، او يكون بينهم يعني ليه عليه جميله سابقه او صنيع معروف سابق. لذلك هو مش ايه ما بقاش كده مطلقا كده ان انا اقعد ادور، ده بالعكس يعني ممكن يبحث الانسان عن من يدخل في جواره فلا ايه فلا يجد لا يجد احدا يقبل منه ان يدخل في ايه في جوار. وده تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، يعني هو لما دخل في جوار المطعم كان عرض يعني على غيره على اثنين غيره ان يدخل في جوارهما فرفض، خافوا ان هو يدخل في جوارهما صلى الله عليه وسلم، فقبل المطعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حفظها له، فلما جاء جبير بن مطعم الى المدينه ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسرى بدر، فقال لو كان المطعم حيا فكلمني فيهم لأعطيتهم له، لهذا الموقف الذي وقفه من الناس صلى الله عليه وسلم انه اجاره. يعني الشاهد اللي اقصده طبعا ما كانش الاجاره بتبقى ايه يعني هي يعني اي حد كده بيجور، لا هي كانت الاجاره في الغالب هي بتبقى ناس طائفه معينه من الناس اللي بتعمل الاجاره دي، سواء كانت اجاره قرابه او اجاره مثلا صحبه او اجاره مثلا المهم مصالح مشتركه هكذا الامر، او يكون لي مثلا يد عليه قبل يعني قبل الاسلام فهو عايز يرد له اليد دي. يعني العرب كانوا مهووسين بالمساله دي، مساله ان في واحد عمل معايا جميله لازم اردها له، ويفضل طول حياته مدين لهذا الشخص انه عمل معاه ايه صنيع معروف، وممكن يتسامى فوق كل الخلافات اللي بينهم عشان يردوا له المعروف اللي هو صنعه له حتى وان كان ايمانه كفر. يعني ممكن هو مثلا لا يطيع الكفار في هذه المساله وعنده اولياء عليه الصنيع معروف يرد له صنيع معروف على انه هو مثلا لا يؤمن به وعلى انه على انه. دي كانت حاجه الحقيقه جميله جدا في العرب يعني افتقدت في هذا الزمن. المهم يعني في الشاهد اللي اقصده ان يعني في بس ضابط لابد ان يوضع في مساله الاجاره هذه الا يكون في تنازلات. طبعا احنا بنتعرض لها للاسف الشديد كتير جدا، ان انت في حد يقول لك ايه طب خلاص انا هتدخلك في الموضوع بس اعمل كذا كذا كذا، هتدخلك بس انت مش عارف ما تقولش كذا، هتدخلك في الموضوع بس انت قول ان انت ما كنتش في المكان الفلاني، ان انت ما رحتش كذا، فيورطوا في محرمات مثلا، يورطوا في شهادة زور، يورطوا في كذب، يورطوا في اشياء من هذا القبيل. طيب من قد التي استوقفنا الحياة برضو في مسألة الإجارة التي حصلت هنا، مسألة إحساس سيدنا عثمان بإخوانه من المؤمنين وقضية المشاركة معهم، يعني فكرة برضو يعني سبحان الله الحديث بتاع يعني مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالإيه بالحمى والسهر. يعني فكرة إن أنت فعلا يعني إزاي هو ما يؤلم أخوك يؤلمك، ما يشعر به تشعر به، مش معقولة أنت تكون منعم وتمام وزي الفل ويكون هو مثلا معذب وتعبان وللأسف الشديد في ناس بقى بتبقى كده، يعني في ناس كده ممكن هو يكون عادي تطيب نفسه ان هو قاعد وتمام وزي الفل ومش عارف ايه، ممكن يكون يعني احد اخوانه في ازمة او في ملمة او في مصيبة اخرى وهو حتى ما يشاطره احزانه ما يواسيه حتى، وده خلق عظيم الحياة، يعني خلق المواسدة من اعظم الاخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان الاشعريين اذا ارملوا، الاشعريين هم ناس من اليمن، لا منهم سيدنا ابو موسى الاشعري، يقول الناس دول فيهم صفه جميله جدا، اذا ارملوا يعني افتقروا، بس افتقروا اللي هو بالبلد عندنا كده في مصر على الحديده، لان العرب كانت تسمي الرجل ارمل يعني اذا ايه اذا كانه يعني بقى على الرمل ما عندوش اي حاجه فوق الرمل خالص، يعني هو زي ما حاول كده على الحديده تمام. فالعربيه برضو ذكيه، كانوا يسمونه هو ايه ارمل الانسان. ومنه المرأة التي فقدت زوجها تسمى ارمل لانها كانها التصقت بالرمل يعني لما غاب زوجها، والزوجة ارمل برضه بس هو بيتارمل 3 ايام بس وبعد فده صراحة الزوج خساره في ارمل اصلا، اه مسكين ما بيارملش ابي الحاش يتارمل هي على الاقل العده بتاعتها طويله فبتارمل شويه يعني، وبعدين تيجي تقول لك ايه المرحوم جالي في المنام وقال لي يا فلانه اوعى ما تتجوزيش، انا عشان ما زعلش المرحوم بقى، فهي ما بتزعلش المرحوم، انما هو طبعا المرحومه بتبقى جايله اصلا قبل ما تموت وقايله ايه اول ما اموت اتجوز على طول مسميه له ومختاره له كل حاجه تمام. فكده كده مفيش راجل بيتارمل يعني، هو بياخد اللقب كده وخلاص. الحمد لله. لا انا كنت سبحان الله اللفظه دي بالذات لفظه يعني ارمله الشخص يعني افتقر، ومثلا تربت يداك. الالفاظ دي يعني عجيبة في العربية، لا يعني من اكتر الالفاظ اللي تبين ذكاء العربية، ودي اصلا كانت اوحت للواحد بالالفاظ دي، اوحت للواحد بمشروع كده برضو في العربية، كنت اتمنى اصلا ان هو يعني يصار اليه يعني، ان شاء الله لعل الله يقيد له من يقوم به يوم ما. هو في نفس الصد اللي كلمنا فيه النهاردة، وهي ان يبقى عند الشخص من الثقافة العمرانية ما ييسر عليه الثقافة اللغوية. دي حتة تانية كده ممكن تضاف للمشروع اللي كلمنا فيه النهاردة، اللي هو ان انت تجيب رؤوس المعلومات العمرانية اللي تيسر معرفة العربية. الحتة دي مثلا مهمة جدا الناس غير الناطقين بالعربية. انا طبعا حسيت بمشكلة العربية دي لما كنت شوف في دماغي اصلا خلص موضوع ان احنا يكون يعني الرؤى اللي احنا كنا نطرحها كتير في العربية تتجمع كده ونحاول نعمل حاجة. انا بس يا دوب السنة دي صراحة شغلتنا القصة دي جدا. شوف لما شفت الولاد في اندونيسيا والولاد في اوروبا ومسألة الازمة بتاعت العربية، صراحة ازمة ضخمة، نفس الازمة المنهجية ونفس العك هو برضو للاسف الشديد. زي ما قلت هما مرحلتين، في مرحلة الحروف وما بعد الحروف. الحروف دي اللي هي فيها المهارتين الاساسيتين اللي هي سرعة القراءة ودقة القراءة، اللي هي حاجة بسموها الفلونسي اللي هي السرعة، والدقة الاكيروسي. فدول كده دول مهارتين اساسيتين. المهارة التالتة اللي هي الفهم القرائي. يبقى مرحلة الفهم القراءة دي اللي فيها المصيبة. حتى الآن كل الحاجات اللي شفتها صعبة جدا. فالمهم من الحاجات اللي جات في رأسي، العرب عملوا ايه؟ العرب اشتقوا من الحاجات كلمات وربطوها بيها. يعني الرمل مثلا ربطوا بيه مجموعة كلمات مرتبطة بخصائص الرمل، والنخلة ربطوا بيها مجموعة كلمات مرتبطة بيه بخصائص النخل. دي غير فكرة الاشتقاق خالص. هما كده اوريدي عندهم قواعد الاشتقاق. فلو انت جبت الكلمات الاساسية، جبت المعلومات العمرانية الاساسية اللي في البيئة العربية، تمام، وعرفت بيها وعرفت بخصائصها وعرفت بمجموعات الكلمات المرتبطة بيها، عشرة جامد جدا. انت فاهمين انا بقول ايه؟ يعني مثلا المثال اللي كنت بضربه اللي هو ده الرمل مثلا، الرمل ماشي، في البيئة العربية فيها رملة خلاص. الرمل اللي موجودة في البيئة العربية دي، أو الرمل موجود في البيئة العربية، الرمل ده أنا مثلا كطفل النهاردة أو واحد لا يعرف العربية بعرفه بقول له إن العرب عندهم الساند مثلا اسمها رمل، تمام كده أهو كده اسمها رمل، راء ميم لا خلاص. طيب الرمل ده خصائصه كذا في العربية، يعني الرمل ده حاجة موجودة على الأرض تحت، الرمل ده فيه شوية تراب، الرمل ده بيبقى سهل مش عارف يساعد على ايه، بديه شويه خصائص بتاعه الرمل، تمام. واجي اقول له بقى مثلا العرب من الرمل ده عندهم فعل اسمه رملاء، رملاء يعني جرى سريع، لانه كانه يجري على الرمل، والرمل ييسر الايه الجري والسرعه. طيب وعند العرب فعل اسمه ارملاء، اسمه ارملاء. لما الهمزه دي في العربيه دي حتة تاني، لما انت بقى تدي الاصول هي بيسموها همزة النزع، همزة النزع تيجي دايما في نزع الحاجة، نزعت حاجة. فارملة نزع منه شيء حتى صار كأنه ايه على الايه على الرمل، يعني ما عاد عنده شيء الا الرمل لو ما مش الا تراب على الحديدة. فالعرب خدوا منه الفعل ايه ارملة في التعبير عن الفقر المدقع، الفقر الشديد. لو يقولوا فلان أرملة يعني افتقر فقرا شديدا حتى كأنه ما أصبح عنده شيء إلا الرمل، كأنه أصبح على الأرض ما عندهش أي حاجة ترفعه عن الأرض إطلاقا. ومنه العرب برضو عندهم فكرة الإيه الأرملة وتتكلم فيها، فهمتوا؟ هو دي بقى إن أنا أجيب المكونات الأساسية اللي موجودة في البيئة العربية وعرف بيها علميا أو عمرانيا، وعرف بمجموعة الألفاظ المرتبطة بيها انه لو مش فاهم خصائص النخلة مثلا ما هيفهمش الالفاظ المرتبطة بالنخل. لو هو مش فاهم مثلا خصائص الايه الرياح العربية، حتى احنا ما احنا كاننا هنود اصلا، احنا ضيعين برضو. ايوه احنا مش احنا برضو مش فاهمين العربية، حتى المسلم اللي هم العرب العرب مش فاهمين العربية كويس يعني. تمام. ف يعني ده كنت مشروع طرحته برضو قبل كده في مسألة اللفظ دي بالذات، او حيت لي بالفكرة دي. طبعا مش هتستوعب كل الفاظ العربية، بس على الاقل معظم الالفاظ الاساسية في العربية هت ايه هتحضر. كتير جدا من الـ من الـ من الافعال مثلا في العربية مرتبطة بحاجات زي كده، اللي هي كانت تقول لك زوجي اذا ايه اذا دخل اسد، او هو يعني عمل ايه دخل دخلة الاسد. تمام. واذا خرج فهد، المهم خرج خرجة الفهد، طب مين هيفهم اسد وفهد وهو مش فاهم ايه؟ ما فهمهاش، واضح ما هيفهمش اصلا هي ال. فهو نوع من الثقافة العمرانية في الايه برضو في المكونات الاساسية اللي بنحكي فيها، مكونات برضو في عالم الانسان، في عالم الحيوان، في مكونات في الجغرافيا، في السماء، في الارض كده يعني، مكونات معلومات ثقافية عمرانية يقدر من خلالها يضبط المسألة اللغوية ويفهمها. إنسان إذا فهم لا ينسى، بس هو الناس بتنسى عشان مش فاهم. أنتم مش هتنسوا أرملة أصلا يعني، لا مش الأرملة يعني، مش عليك بناء عفيف، لا أقصد مش هتنسوا فكرة يعني الفعل أرملة مثلا، من أين جاء القصة دي. مهم. إن الأشعرين إذا أرملوا، بيقول كده، جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه بينهم. أول ما يحسوا إن في إيه في فقر أو أصيبوا من فقر، يقعوا عاملين إيه، كل عنده حاجة يجيبها، إن يقسموها كل عنده كتير، عنده قليل، عنده قليل، عنده كتير. النبي صلى الله عليه وسلم عجبه جدا السلوك ده، فقال هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم. فكرة استشعار الشخص الايه لأخوه اللي محتاج المواساة، نحس بيه أصلا، نحس بيه. إنما فكرة ان ده يبقى واكل ونايم، ولذلك النبي يقول ما آمن بي، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. طبعا ما هو ده اللي بيوجع في الموضوع أصلا. المستعان. الشاهد مثلا ايه يعني، شوف النبي الى اي مدى عظم الامر وفخمه. قال ما امن بي من بات شبعان وجاره ايه جاء. فطبعا ايه هنا دي النقطة اللي ما اعرفش، انا بحس ان اللي ما بيحسش بغيره من المؤمنين ما اعرفش ده يعني هو مش طبيعي. اي لا مش طبيعي يعني، او اناني، عنده ذاتوية لا يفكر الا في نفسه فقط. الموجع بقى ان مثلا يبقى حد عنده حد في البيت حتى مش حاسس بيه. عشان كده المسألة دي قلت مرة وتكرار لابد انها ايه يتربى عليه الولاد كويس، ويحارب اي لون من الغفلة يعني الواقعة يعني التي يقعون فيها. والمفروض الصراحة دي يعني اتعاون فيها الوالدان. مفروض مثلا الاب اصل الام مش معقولها كنت تعبانه ومش عارف ايه وهتيجي يعني تقول كده، فهنا بيجي دور الوالد بقى. ممكن تلاقي الاب مثلا ولا في دماغه، الام مثلا ممكن تلاقي مثلا الزوج جاي تعبان من بره ومش عارف ايه وكذا، والعيال مثلا عاملين يزيطوا وهي ما ايه ما تقولش كلمه يعني، انتوا معلش ما تزيطوش، زيطوا ليه انتوا تزعجوا ليه وتصدعوا ليه هو كذا، المفروض تحسوا بيه يعني. انما للاسف الشديد بنشوف في بعض البيوتات ممكن الاب ده ما يتكلمش لما هو نفسه يحصل له حاجه من العيال دي، والام ما تتكلمش اللي هي يحصل لها نفسها حاجه من ايه من العيال. انما بقى ان هو يحاول يعني، كان في واحد يعني بيعجبني كان بيقول كلمه كويسه لزوجته يعني، كان بيقول لها اصلا انا كده كده انا بقى انا يعني حريص ان ولادي يعني يكونوا ابرار بيكي عشانهم هم، مش عشانك انت بس كمان. لان هم لو ما كانوش ابرار بامهم فهم عيال تستاهل الحرق، ما لهمش اي معنى في الدنيا. لو انا بحبهم لازم اخليهم ابرار بامهم، والمراه دي لو بتحب اولادها لازم تخليهم ابرار بابوهم، لان هم لو مش ابرار بابوهم هم ما لهمش لازمه في الدنيا اساسا. فهي دي الفكره، يعني احنا انا من محبتي لاولادي ان لازم اكون اصلا حريص ان هم يكونوا ابرار بامهم، حتى لو ما بيحبش امه بس هو لازم يكون حريص على كده. ونفس القصه كده من مصلحه ولادك ان هم يكونوا ابرار بابوهم حتى لو ما بتحبش ابوه، مصلحتك ان هم يكونوا ابرار. فان صنع او ابرار هو البر ده، ما هو الانسان يعني في الغالب مش هيبقى عنده سلكتف بر، يعني مش هو هيروح مثلا يبرر بحد ومش برر بحد تاني. اذا حضر عنده الخلق ده فان شاء الله يحضر في ميادين اكتر ثانية. تمام. المهم يعني في الحياة دي حاجة يعني حاجة تستوقفنا جدا. سيدنا عثمان بن مظعون ان هو فلما رأى ما يفعل بالمسلمين من الاذى قال والله ان غدوي ورواحي امنا بجوار رجل من اهل الشرك واصحابي واهل ديني يلقون من البلاء والاذى في الله ما لا يصيبني نقص كبير في نفسي. انا بقول انتم مش رجاله، انتم مش يعني اقصد مش هيبقى مطلوب منكم الحته دي، بس مطلوب منكم في بعض الاخوات الصالحات التي تبتلى. مثلا واحده ابتليت مثلا وايه في فقد زوجها، ابتليت مثلا في فقد مثلا اولادها. يعني المواساه دي حاجه عظيمه جدا جدا جدا، من احب الاعمال الى الله سبحانه بحمده. ما انسان وسبحان الله، واحنا لا احد منا يخلو من امور كهذه. انما لما تبقى اخت مثلا فاضله يصيبها شيء، او يصيب مثلا زوجها شيء، يصيب اولادها شيء، وتبقى وسط اخوات لو كل واحده بس يعني عذرا يعني عملت لها غدا يوم، يعني ممكن تقعد مثلا 100 يوم ما بتعملش غدا، مع الاقل تعرف لها 100 شخص. بس ناس ما تحسش على دمها، ويبقى منهم اللي هم جيرانها، ومنهم اللي هي خارجه طالعه مش عارف بعيالها مش عارف ايه وكلام من ده، ولا ايه ولا في دماغها اصلا. الأسوأ بقى ان مثلا يعني كنا حتى بنتكلم عليه اخو في القصه دي، ان يبقى الشخص ده مثلا هو ابتلي بسببهم، ابتلي فيهم مثلا، حد بيعلمهم ولا حد مثلا بيقوم على شأنهم ولا كلام من ده كله، وهم لا يكادوا يسالوا في ايه في من يخصه. دي فتنة، دي فتنة، دي بتبقى فتنة للناس، بتبقى فتنة، فتنة للأخت وفتنة للأخ. هو صراحة اللي هو هيسير في طريق الإصلاح لا بد أن يستيئس من الناس في ذلك. هي نصيحة برضو أقولها لكم يعني عن تجربة شخصية، أن أنا واحد أنا كبني آدم مثلا، أنا عن نفسي الحمد لله رب العالمين، من الأشياء التي نفعني الله بها أن أنا مستيئس من الناس في ذلك. أنا ما تنتظر من أحد شيء، أي أحد ما تنتظر منه شيء، وإلا لو أنت فعلا قعدت ركزت ما هتحبط وهتقطع ناس كتير قوي، قطع ناس كتير قوي، هتحس أن أنت ما يستهلوش تبص في وشهم أصلا، أنه يبقى عادي كده قاعد آمن في نفسه في مكانه تمام زي الفل، وكان ممكن يفعل شيئا وما فعله، وكان ممكن ياخد خطوة وما أخذها أصلا. فأنت لو هتركز فيها هيحصل إيه؟ في ناس مش هتطيق تبص في وشها، إنما عندوش عذر في أي حال، والأمر بالنسبة له إيه؟ سهل. يعني هو ناس ممكن تلاقيه عذرا يعني كلمة ممكن يعملها، تصرف ممكن ياخده، سماعة تليفون ممكن يرفعها، هتفرق جامد جدا. كلمة واحدة قالها واحد من اخوة سيدنا يوسف غيرت المسار، ومصرين على قتله، خلاص يقتلوه، قال لهم لا تقتلوا يوسف وايه وقل في غيبة الجب، كلمة غيرت المسار. فتلاقي عالم من الإجرام يبخلوا بإيه؟ بكلمة. ممكن كلمة دي كانت تغير مسار يعني كبير جدا، يبخل بموقف ممكن يقفه. المهم يعني أنا بقول أنت كبني آدم ماشي في الإصلاح لا تنتظر من الناس شيء، لازم أنا نفسي ما إيه؟ ما استناش حاجة من حد بشكل أساس. يستيئس من الناس، يستيئس من الإيه؟ من الناس، لأن فعلا الناس في حد هيبقى مثلا ممكن كلمة واحدة تنفع لن يقول هذه الكلمة، هيبخل ما يقول الكلمة دي لمجرد ريسك محتمل مش أي معنى في أي معنى، تصرف لن يضع نفسه في في هذا الإشكال المتعلق بهذا التصرف. طيب أنا بقى كشخص العكس بقى، أنا شفت هذا النوع من الناس، يعني مش هتكونوا يعني انتم والظالمين عليه، ما تكونش انت والظالمين عليه. وسبحان الله، يعني مجرد بس ان البني ادم يحتسب انه بيثبت حد على الطريق، حتى هي جوزها غلطان يا ست، اعملها صبرش، ما هي في دلوقتي اخت في مسلمه في ازمه نفسيه، هو سهل عليها؟ هي مش سهل عليها اصلا، مش سهل عليها بعيدا عن الكلام ده. يعني هي بصرف النظر والله دي امه مثلا ولا مراته، هو حتى لو غلطان هي برضو مش نفسيا قادره تتقبل فكره انه ايه، هو مش لازم انا نصره الله، انه نصره دين الله، انا هنصر واحد هناك في الصومال. الناس تقلب على الناس اللي حواليها، تشوفهم، تتفقدهم، تسال عليهم، بنت مثلا فقدت ابوها ولا ما اعرفش ايه، ما ليه الصالحات ما يتلموش على البنت دي ويهتموا بيها ويكفلوها ويخلوا بالهم منها؟ ما مستحيل. فصراحة يعني هذه المسألة نحن يعني نفتقدها في هذا الزمن. والله الذي لا إله إلا هو، هذه مثل أمثال هذه الأشياء تعجل عقوبتها في الدنيا، تعجل عقوبتها في الدنيا. الإنسان كده شوفي، هو سيدنا عثمان يقول لك أنا مش جاية في راسي إن أنا آمن كده وإخواني بيحصل لهم إيه، أنا داخل آمن طالع آمن، هم بيعذب خلاص أكون معاهم. يعني ليه؟ سبحان الله، فكرة بس تكفير الثواب، فكرة بس إحساسه بإن أنت بتشاركه. إحنا بقى ما بن إيه يعني، ما طموحاتنا مش عالية إنك روح إيه شاركه، ولا روح مش عارف اعمل ضرب عشان، ولا طالب حاجة بحق، ولا إيه، بلاش الطموح ده، يعني طموح بزياد. يعني والله بترى معادن الناس في هذا الوقت. ثم قال الناس معادن وخيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا إيه، إذا فقهوا. فاللي معدنه، اللي معدنه نفيس سيظهر في مثل هذه الأوقات، واللي معدنه خسيس سيظهر في مثل هذه الأوقات. فيعني أنا أربأ بالناس إنها تكون من أصحاب المعدن الخسيس ده. يعني أنا دائما أقول هم الناس الصالحين، هم ابتلوا في سبيل الله واحنا امتحنا بيهم. يعني انا امتحنت، كنت اقول كده مثلا فيما يخص غزه، احنا امتحنا باهل غزه. اهل غزه دول مرايه بنشوف فيها نفسنا. انا بشوف نفسي انا كبني ادم مثلا اهتمامي ايه بقضايا المسلمين ومواساتي ايه للمسلمين، انا بشوف نفسي انا كبني ادم، بشوف نفسي انا كبني ادم كده كل همي نفسي وكل همي شهواتي وكل همي مش عارف ايه، وباكل عادي كده وبشرب عادي وبنام عادي ولا فرق معايا، ولا حتى يعني في لقمه بتتنغص عليا، في حاجه بتنغص عليا كده شويه، اللي هو فانا بخ إيه؟ والله الذي لا اله الا هو، يعني مش كنت اكتب اقول لبعض اخوه الموضوع تخطى انه اختبار لاسلاميتك، انه بقى اختبار لادميتك، ادميتك واختبار لادميتك، مش بس الاسلاميتك، يعني انت مسلم ولا مش مسلم، احنا عدينا ان هو اختبار لادميتك، انت بني ادم. وده اللي خلى مثلا كتير من الناس في الغرب بيتحركوا، ان هو اختبار ادميه، اختبار ادميه، اختبار انت انسان مش انسان اصلا، مش اختبار القضيه، مش دي مش اختبارات اسلاميه، دي اختبارات انسانيه، انت انسان مش انسان اصلا. فانت لما بيقدر ان يكون حد بجوارك او حواليك او كذا يبتلى، فهو اختبار لك انت، هو خلاص ابتلي، هو اختبار عند ربنا يعني، بس انت هو اختبار ليك، اختبار ليك انت، مختبر بيه، انت مختبرة بالست دي اللي جوزها ابتلي في سبيل الله، انت مختبرة ببنتها، انت مختبرة بيها، هتسألي عنها امام الله سبحانه بحمد. لان الناس في الوقت ده وخصوصا المتعففين، لما غالبيتهم، غالبية المتعففين هؤلاء تروح، يعني احنا معظم الاخوة اللي مثلا كان زي كده، يعني حاجات بسيطة، زوجاتهم بيرضوش مش عارف ايه، بس انت لا، انت بتلح ومرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، مش عايزين مركبية. وبعدين هم برضو في اوقات كثيرة هم مش عايزين الدعم المادي، هم عايزين الدعم الايه، النفسي والمعنوي، ومحتاج يحس ان في حد حاسس بيه، ان في حد يشاطره. شوف ستنا عائشة الست اللي دخلت عليها دي لقيتها بتعيط، عيطت معها بس وخلاص، ما عملتش حاجة انها عيطت. تقول فما نسيتها لها، ما نسيتهاش ليها، ما تعرفش تنسها لها. اللي هو ايه؟ سيدنا كعب بن مالك قال فما نسيتها ليه لطلحة، مش عارف ينسها له. فكرة البني ادم اللي يشاطرك احزانك ويشاطرك اوجاعك في لحظة انت فيها حزين ولا موجوع ولا مكسور، لا يمكن انسان ينسى ده. والعكس بالعكس، لما حد يشوف وجعك ولا يشوف حزنك ولا يشوف صدمتك الكبيرة ولا يشاطرك ما تنساها له ايضا. يعني سبحان الله، مرة يعني حدث كده ما حصل في مكان الاماكن، ففي ناس يعني اجتهدت في هذه المشاطرة احد مش نسيهم، وفي ناس تخاذلت عن هذه المشاطرة برضو مش نسيهم. بتعرفش بتنسى ده ولا ايه، ولا تنسى ده، بتعرفش ان في اللحظة دي هو الانسان مش محتاج. يعني مرة بفترة كده عصيبة شوية، ابتلاء عصيب، وللأسف هي كلها بتبقى ابتلاءات داخلية، ابتلاء من المفروض الناس يعني يزعمون انهم صالحين، يزعمون ان هم بقى اهل الدين واهل مش عارف ايه. كان ابتلاء شديد واشتد ايذاؤهم يعني سامحهم الله. انا فاكر كده والله سبحان الله، يعني واحدة من فضلات الاخوات يعني امهاتنا واخواتنا الكبار، فانا كنت رايح زي لقاء كده في جلسة يعني ما كده يعني، فهي اتصلت على الإخوة، قد ما حدش يسيبه الدكتور كله يمشي معاه. هو قال أنا مش محتاج حد، مش محتاج حد، حدش يسيبه، كلكم تمشوا معاه. هو يمشي مثلا، يمشي بالعربية بتاعته مثلا مع أخوة اللي بتاعه، وانتوا عربيتين وراه لغاية ما يروح المشوار ده، وتقعدوا معاه في المشوار لغاية ما يخلص وترجعوا. سبحان الله، يعني انا فعلا ربما كنت محتاج حد يكون معايا، بس انا مش يعني في العاده ما بحبش، ما بتطلبش حاجه من حد، او مش حط حد في ايه، بس انا فرق معايا جدا ان هم جو فعلا. والله فرق معايا، ومش ناس الموقف ده، فرق معايا صراحه جدا جدا. والا ما كناش احنا نؤمر مثلا بعياده المريض، هو المريض ده اللي بيخش ده مثلا بيوكله، هو مش طايق ياكل اصلا، هو بيشربه لا مش طايق، والمريض مثلا تلاقيه يعني قرفان من الناس اللي جايه له وفرحان برضه في نفس الوقت، اللي هم بيجوا بقى يقرفوه ويقلقوا منامه وما يعرفش ينام منهم، مش عارف يقعد منهم، بس نفس الوقت ايه وما حدش جاي يزعق، وبس في نفس الوقت برضه فرحان، اللي هو مثلا ولو ربنا رزقه بقى بكام واحد تلم كده وجوه عنده بالله، بس تيجي تلاقيه في الاخر يقول لك ايه او كتر خيره اهو جه برضه، يعني ايه مش مشكله، هو الناسني شويه او مش عارف ايه. ولذلك شوفوا حتى ربنا سبحانه بحمد لما تحدث عنها قال يعني قال ان ادم مرضت فلم تعدني، قال كيف اعودك وانت رب العالمين، قال اما علمت ان عبدي فلان مرض، اما انك لو عدت لوجدتني عند الله عند المنكسرة قلوبه. شوفوا ربنا سبحانه بحمده بيقول لك انا عنده، يعني في نفس الحديث استطعمتك فلم تطعمني، اقول كيف اطعمك وانت رب العالمين، اقول اما علمت ان عبدي فلان استطعمك، ام انك لو اطعمته لوجدت ايه ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي، هو مش عند الجائع، انما في المريض لوجدتني عنده، ما قالوش اما انك لو عدته لوجدت ذلك ايه عندي زي الباقي، لا، اما انك لو عدته لوجدتني عنده، وجدتني عنده. ان الرب سبحانه بحمده يعني بيواسي هذا الانسان المبتلى المكسور، فهو بيقول لك انت هتلاقي لوجدتني عنده. وعين بقى فيها معنى لطيف جدا جدا، يعني لوجدت رحمتي عنده، لوجدت الخير كله عنده، كأنك انت اللي محتاج. لو انت لو انا زي نظام ايه، انت عايزني تعالي لي عند فلان، انت عايزني تعالي عند فلان. فالمعنيين اللي في منتهى العظمه دول، اللي هو ان ربنا كانه بيقول لك انا سبقتك اليه. والمعنى الثاني، لو انت تريد رحمتي، لو انت تريد اكرامي، لو انت تريد كذا، خليك عند. ولذلك والله الذي لا اله الا هو فعلا، والله في عون العبد ما كان عبده فيه في عون اخيه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فعلا والله الذي لا إله إلا هو بتبقى الناس اللي هم المنكسرة قلوبهم دول بتبقى سبحان الله بتبقى يعني الأماكن اللي هم فيها خصوصا لما يكونوا صالحين كده وناس فيهم الصبر والرضا حس كده في شقابيب الرحمات تتنزل عليه حس ان انت كده انت بتروح كأنك بتروح قطعة من الجنة قطعة من الجنة يعني سبحان الله فعلا الإنسان يعني كأنه يجد فضل الله وسبحان الله بعد ما يتخلص ولا حاجة ولا تعمل يعني سبحان الله من الحاجات اللي كانت يعني ملحوظة جدا 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 لدرجة انها من كثرة ما هي حصلت الواحد اصبح كأنه بالنسبة له حق يقين فكرة لما عندنا نشاط اللي هو بتاع في إخوانكم بتاع الأيتام تمام تقريبا كل الناس اللي بيشاركوا فيه كان مثلا في بعض البلاد مثلا كانوا بيعملوه في بروجرام كده يوم واحد بس يروحوا مثلا دار من دور الأيتام يعملوا يوم كده للولاد يعني بناخد نسخة مصغرة كده من البرنامج كامل فقرة ربك يحبك نبيك يحبك أيتام لكن أعلام مش عارف ايه بعض الحاجات دي فسبحان الملك الأخوات بيرجعوا كأنهم كانوا في قطعة من الجنة واحدة من دول تبقى مثلا لرايحة مش عارف فيها أوجاع الدنيا ترجع نفسها كل حاجة اللي سبحان الله رجع منشرحة الصدر بشكل مش طبيعي فعلا مش يعني مش عادي ان سبحان الله مواساة الأخصام مواساة الضعفاء ودول سبحان الله واحد لما تدخل على الناس الضعفاء دول البسطاء كده والمرضى كنا احنا نعمل يعني احنا في المستشفى بنعمل جولات كده على الناس اللي هم اصحاب الامراض الايه المزمنه او يعني كانها هوبليس كيسز او الحالات المستعصيه تروح كده وتقعد عنده وتذكره بالله وبتاعه وخصوصا بقى لما ربنا يرزقك كده بواحد كده رجل صالح قول كلمتين حلوين كده ولا بتاع الحمد لله يا ابننا في نعمه الحمد لله مش عارف ايه وكذا انت تطلع يعني مش مره والله مش هنسى رحنا زورنا كده اخت فاضله من الناس نحسبها من الصالحات اللي بتجتهد في الاصلاح يعني صراحه زوجها انسان صالح كان عندهم بنوته كده تقريبا كانت مخطوبة أو مكتوبة بكتابها بنوتة صغنونة وبنوتة صالحة يعني صراحة فروحنا نعودهم يعني كنت أنا ومعي زوجتي وبعض الأخوات كده ورحنا نعودهم يعني نعزيهم يعني أنا الله ما أنسى المجلس ده يعني أنا رحت يعني أذكرهم بالله فذكرونا بالله والله يعني الواحد انقدحت في قلبه معاني مثلا انا ساعتها فعلا سبحان الله جيت وانا راجع مثلا الاخوات بعض الاخوات اللي كانوا معانا سالوني يعني كنت رايح بسيارتي وكان معايا زوجتي وثلاثه اخوات معانا في العربيه ورايا فسالوني في الامر كده فقلت لهم سبحان الله انك تشوف عمليا اثر الايمان ان انا قبلها بيومين ثلاثه كانت زوجتي حكي لي على ايه على واحده عندهم في البلد بنتها معرفش برضو في نفس السن تقريبا وايه وماتت يعني والست بقى تقول لك الست مش عارف لها ايه وقاعده في الشارع عماله تقول له ليه يا رب خدتها ليه يا رب مش معنى انا كنت مش عارف ايه ده لسه داخل على وسبحان الله رحنا عند الراجل ده والست دي ربنا يحفظهم وعلى ان سبحان الله على ان مثلا يعني مع احترامي شتان بين البنتين يعني بنتهم لي بنت الناس الصالحين دول يحزن عليها فعلا وتشوف يعني السيد بقى هو ايه هنا 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 يظهر الايمان الايمان هنا الانسان ما يتصنعش المتصنعين دول على طول تيجي الازمه تفضحهم دي مثلا لو في الرخاء وقلت لها لو اصابك بلاء تقول نصبر ونرضى بقضاء الله ومش عارف ايه وممكن تبقى مش عارف كذا كلام سهل ودي بقى تيجي هنا بتشوف الايه بتشوف الايمان بقى بتشوف الرضا بتشوف اختبار الايمان الانسان ساعتها ما الانسان لا يسعفه الا رصيده لا يسعفه الا ايه رصيده ما الكلام والهري والجو ده ما بيسعفش اصلا فلا يسعفه الا رصيد الايمان سبحان الله الكامل في قلبه بتلاقي سبحان الملك تشوف معاني يعني انت انا مثلا انا كنت بقول انا يكفيني ان انا شفت عمليا اثر الايمان بالله واليوم الاخر الراجل يقول لي ايه؟ يقول لي شوف انا اكتر حاجة بقيت حريص عليها دلوقتي اني ازاي اقابلها في الجنة. انا احسبها كانت بنت صالحة، احسبها. فبيقول لي شوف يا دكتور انا كنت بطلع واخطب على المنابر واقول 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 الدنيا والجنة والاخرة والدنيا والجنة، وفكروا في الدنيا وفكروا في الاخرة. ويقول لي انا موت بنتي فتح في قلبي باب على الاخرة. انا ما كنتش كنت بقول الاخرة بس ما كنتش حاسس بحس ان انا ايه، فانا حسيت ان كأن في حتة مني راحت الاخرة وانا عايز اروح التحق بيها. الراجل بيتكلم بايه بتلقائيه كده، ربنا يبارك فيك يا راجل، راجل طيب كان بيحضر معانا واخ طيب يعني فاضل. ف معنى ايه بتاع يعني سبحان الله، حاجات بقى مش في الكتب بقى وحاجات بقى باين مش وحاجات بقى مش متكلفه، ولا واحد بيجهز بقى كلمتين هيقولهم في خطبه ولا يقولهم في درس. يعني الحمد لله يعني انا صلتي بيهم من فتره طويله، وهم يعني نحبهم في الله ويحبوننا في الله، فهم بيتكلم بقى فاهم وفرحان ان انت جاي، فكان عايز حد يشاطره يعني ما يستشعره يعني. فانا رحت انا والله رحنا نصبره، والحمد لله كان ساعده بالزيارة كثيرة، بس احنا رحنا نصبره احنا او نذكرهم، احنا ذكرنا، انا مش ناسي الجلس مش ناسي ما فيها من المعاني، احنا ذكرنا، احنا انا كنت حاسس ان احنا في خرفة من الجنة، معاني اللي تتقال وهي الاخت ربنا يحفظها تقول يا دكتور والله كذا كذا كذا، وتقول كلام ما كذا لا استطيع ان انساه الى الان، مش عايز افصل بس يعني اوضع لا فعلا ما كذا انساه اصلا يعني فعلا. فهو سبحان الله يعني هنا ايه يعني محك الايمان، هنا بيظهر اثر الايمان. عودة على فكرة ايه، على فكرة ان انا المستفيد اصلا من العادة دي، يعني هو ربنا بينقلك لمستوى تاني، ان انت مش من تواسيه هو المحتاج، انت الذي تحتاج لمواساته، انت اللي محتاج لمواساته اصلا، انت اللي محتاجاها مش هي اللي محتاجاك اصلا. فاتمنى يعني الله الله في هذه المساله ان كان من احد يعني حوالي حد وهو يعني خذله او عمل حاجه من هذا النوع فليتق الله، انه ممكن الانسان يبتلى بسبب كده، ممكن هو نفسه يجرب الاحساس ده. أنا أسأل الله العافية، في ناس هو ما يكاد يشعر إلا ما يجرب إحساسه غيره، وممكن إن هو يكون خزل حد فربنا يبتليه بإن هو إيه يجرب إحساس إن هو خزل حد. إن الناس زي ما قلت ما في أوقات مش بيحتاجوا أكتر من إيه، من كلمة، مش بيحتاجوا أكتر من سؤال، من اطمئنان، في أوقات كثيرة هم مش عايزين حاجة. فليس أحد منا أعتقد إلا بيكون حواليه حد من هذا النوع، واللي مش يعني الحمد لله ما تورطش في شيء من هذا يقلب حواليه هيلاقي ناس من دول ناس صالحين. والله سبحان الله، انا اذكر يعني اخت فاضله كده يعني الاخوات يعني في اتعرض لشيء مشابه، وهم فهم يعني حدش يعني الاخوات كان يعرف يعني فتره ما عرفوهاش اصلا بس عرفوا. فالمهم فقلت لهم والله انت ربنا بعتكم ليه، انا هممت اني الحد والله. يعني كانت فعلا وصل المرحلة ايه، لا صعبة برضو بس هو الموضوع مش يعني صعب على انسان وفجأة ومش عارف ايه ويلاقي كله بينفض عنه. قلت لهم والله انتوا ربنا ارسلكم ليه، انا هممت، انا كنت خلاص يعني منهارة وفقده يعني مش 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 عارف اعمل حتى كنترول على نفسي، مش حاسه ان انا تايهه، مش عارفه اي حاجه. ربنا ارسلكوا ليا سبحان الملك فتثبتوا قلبي واحس ان هو الانسان ده ما انت إيه. انا قلت برضه هو سبحان الله مثلا تلك الاجواء التي في غزه ان انت بتحس انه ايه اللي يعني دايما يقول لي شوف مصيبه الناس تهون عليه ايه مصيبته، شوف بلاوي الناس تشوف عليه بلوته. لو انت بتحس ان الناس حواليك انت ايه ده بيواسيك وده بيواسيك وده كذا وده مش عارف ايه، يهون كتير على الانسان يعني ده ممكن يصبر الانسان شهور لقدام اصلا. الله المستعان، اسال الله ان يغفر لنا اي تقصير يعني منا مقصود او غير مقصود يعني في حق أي حد من إخواننا يعني الصالحين، يعني خصوصا أصحاب البلاء هؤلاء، يعني لأن يعني سبحان الله مستعان. أشوف يعني شوفوا هو حديث إسلام ويقول لك يعني والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي. هو على إنه في هو شيء قدره الله له وخير وربنا أمنه به، زي أنت تبقى يعني أنت كده نفسك راضي أنك آمن حتى ولا تسعى في تأمين إخوانك يعني في فوات. هو هنا فكرة المواساة، أنه هو حتى ده شيء جائز ليه وما فيهوش مشكلة شرعا. ولو مثلا استشار حد لاستشار إخوان نفسه يقول يا عم استفيد من الجوار طالما ربنا نجاك، بس هو نفسه مش متوعاه يكون هو إيه، يكون هو آمن وهم خائفين، يكون هو مستريح وهم تعبانين. الله مستعان. دي الحقيقة نقطة يعني تستوقفني جدا. برضو يستوقفني بقى فكرة إيه، فكرة اعتزاز الصحابة بالله، المعاني الضخمة دي، ان هم بالاول متربين على ايه، على الاعتزاز بالله والاستغناء بالله عن كل ايه ما سواه. لو حتى الواحد فيهم اذا كان بيعمل حاجة جايزة بس ايه، لا نفسه مش جايبة معاه فكرة ايه، لا فكرة انا مش عارف مش عارف تيجي معايا فكرة ان انا بستجير بحد غير الله. زي دي من الحاجات المعاني الضخمة اللي لازم تتبنى في الانسان ابتداءا، فكرة ان هو يعني لذلك حد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيوصي سيدنا ابن عباس وهو غلام صغير يقول له ايه، اني اعلمه كلمات احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعت على ضرك بشيء ضرك بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف، وعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. وفي بعض الروايات يقول له تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، اللي هو فكره ان انت يعني انت هو الوصال بالله في الرغبه في الرهبه في الخير في الشر في كل شيء، فعلا ربط القلب ده بالرب. فده من المعاني الضخمه اللي صراحه الصحابه كانوا يعني متربين عليها، وتشوفها هنا بتشوف هنا بتشوف ثمرتها هنا. ازاي سيدنا عثمان بن مضعون لا هو يختار جوار الله على كل من سواه، وعنده في الله عوض من كل احد، وان فعلا يبقى هو يعني عنده هذا الاعتزاز والاستعزاز بالله. برضو بنشوف ان هو سبحان الملك، يعني لما الانصاف الكبير اللي فيهم لما الرجل ده لبيد قال على كل شيء ما خلى الله باطله، فسيدنا عثمان قال صدقت، فعادي انصاف. لكن لما قال وكل نعيم لما حالت زائله قال كذبت وانا بمعنى اخطات، العرب تقول كذب فلان يعني لم يطابق الصواب، فهو الكذب عندهم في اي تخلف يعني لم يطابق قوله وفعله يقولوا كذب، لو مثلا لم يطابق قوله الحقيقه يقولوا كذب، لم يطابق قوله الصواب يقولوا ايه كذب بمعنى اخطا. قال نعيم الجنه ايه لا يزول. بنشوف انصافه في ذات الوقت، بنشوف ايه، بنشوف هو برضو يعني اعتزازه بما هو عليه من الحق وجهره بالحق يعني ايا كان الثمن، المهم فكان ما كان. والنقطة بقى اللي بنأكد عليها فكرة ان ازاي فعلا الصحابة كانوا راشدين، يعني فكرة ان هو الواحد مثلا مش اللي هو بيعمل الحاجة وبعدين لو لقى الدنيا ما مشتش يعمل ايه تراجع، لا هو الامر ده فورا بعد ما رد للوليد بن المغيرة جواره. وحتى يمكن انا صراحة يعني اعجبت بطريقة سيدنا عثمان نفسه لما رد جواره على ايه على الوليد بن المغيرة، ان هو الطريقة نفسها اللي هو اللي اتكلم عنه بيها يعني حفظ له فضله، يعني فقال وقد وجدته وفيا كريم الجوار، إن أنا ما يعني فحافظ للرجل فضله ولكني قد أحببت ألا استجير بغير الله قد رددت عليه جواره. مهم فسبحان الله، فالوليد يرجع تاني عليه ويعرض عليه العرض مرة إيه أخرى ويذكره باللي حصل له. وهي يعني سبحان الله معنى كانوا ذكروه في حق سيدنا بلال، بس هو الواحد بيحس بيه في الصحابة كلهم، فكرة ان يقول لك هانت عليه نفسه في الله، هانت عليه نفسه ايه في الله، يعني المعنى اللي جسده سيدنا خبيب يعني بعد ان صلبه اولئك المجرمون، ويعني وهو يعني قبل ان يصلب يعني سبحان الله تمثل بهذه الابيات او ترنم بهذه الابيات، يقول ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي ذنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله واياشا وبارك على اوصال شلو ومزعي، اللي هو المعنى ايه وذلك في ذات الاله، اما هيكون في ذات الاله بس انا لا ابالي حين اقتل مستلما، الحمد لله انا محفوظ عليه السلام فلا شيء من ذلك يضيرني. فهو سبحان الله ازاي الصحابه مثلا لما كان بيتعرضوا لايذاء ولا تعرض البلاء ما يزيدهم ذلك الا اصرار، ولذلك دي من حاجات سبحان الله تعلمتها. انا حسيت ان هو المعنى ده كانوا بيذكرونه مجازا، يذكرونه ايه مجازا، لكن الواحد شافه حقيقة. ازاي؟ انا بحس ان الناس اصحاب المعادن النفيسة لا تزيدهم البلايا الا تألقا، عامل زي الذهب كده. العرب كانوا بيقولوا مثلا الفتنة جاية منين، يقول لك ان هو العرب كانت تقول ايه فتنت الذهب يعني اختبرته بالنار، اخد الذهب ده واجرميه في النار، فلما رميه في النار يحصل ايه تحترق الايه الشوائب، فيستبين لك هو ذهب حقيقي ولا ايه ولا حاجات صيني بقى ولا معرفش ايه ولا كلام ده كله. فالناس اللي هو سبحان الله النفس يقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فانا حسيت بالمعنى ده ان اصلا الناس اللي معدنها نفيس، الناس اللي معدنها نفيس ترميه في البلاء ولا يقول البلاء يعمل ايه يزيد وتألق. ايوه يبرز، يبرز نقاؤه فعلا، تعرف ان ده مش خشب، ان ده ذهب، تعرف ان ده مش خشب، تعرف ان هو ايه ذهب. وفي ناس يجي البلاء ايه انت كنت تحسبه ذهبا فايه تجده خشبا، احترق 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 حتى يتفحم، والتاني انت كنت تحسبه خشبا فتبص عليه تلاقيه ايه يزداد تألقا وتألقا وتألقا. وسبحان الله حاسس بمعنى ده جدا، ولان شفته في ناس لا البلاء يزيدهم ايه اصرار، يبتلى فيزداد ايه صمود اكثر. يعني شوف هنا مثلا اصرار سيدنا عثمان بن مظعون يقول له يعني والله انا والله يا ابن اخي ان كانت عينك عما اصابها لغنيه فقد كنت في ذمتك، يقول له والله ان عيني الصحيحه التي لم تلطم لفقيره الى ما اصاب اختها في الله عز وجل، ولي في من هو احب الي منكم اسوه، والله واني والله لفي جوار من هو اعز منك واقدر يا ابا عبد شمس. يعني الحاله دي من الاصرار تحس ان البلاء ده عمل ايه، خرج من سيدنا يعني عثمان، خرج منه يا معدن انفس وانفس، كان في شويه شوائب كده والبلاء ده احرقها عشان يظهر هذا المعدن الايه النفيس. حاسس بمعنى ده جدا سبحان الملك. سيدنا عبد الله بن مسعود هو اول من جهر بالقران في مكه، يعني سيدنا مسعود اصلا هو بطبيعه الحال هو ايه، هو يعني هو ليس من اهل مكه بالاساس مبدئيا، وهو لم يكن وجيها يعني ما عندوش بقى عيله ومش عارف ايه وناس كده إيه، لكن هو يعني اراد ان ينال هذا الشرف ان هو يكون اول من يجهر بالقران في الكعبه. فلما يعني جهر بالقران طبعا اجتمعوا عليه وليس له هناك يعني من يحميه، فلا زالوا يضربونه حتى ادموه، فيعني راح اجتمع عليه بعض المسلمين ويعني عاتبوه، فسبحان الله فيقول لي والله لأعاودنهم من غد، انا بكره يعني هذا انا الموضوع عجبني. الضرب ده طلع حلو جدا. الله سبحان الله. لا لا انا فعلا بشوف الناس اللي سبحان الله الناس اللي فيهم اللي فيهم المعدن النفيس التضييق ده يزيدهم ايه اصرار ويزيدهم استمساك، والتاني سبحان الله حسيتها بشكل واضح. وفسرت لي المعنى بتاع ايه بتاع يعني ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. الله زادهم ايمانا وتسليما، لا ده البناء الجملة وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يعني مش زادهم إيمانا وتسليما، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ما زادهم إلا إيه؟ إلا إيمانا وتسليما. فالآية برضو بتاعة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس إيه قد جمعوا لكم فاخشوهم يعني لا يعني أنا عندي فكرة زادهم، فسر لي إيه؟ إن هو ازداد إيمان أكتر، ازداد يقين بالطريق أكتر، ازداد ثبات عليه أكتر، ازداد إقبال عليه أكتر. فسبحان الملك يعني بتحس إن هو ربنا سبحانه وبحمده برضو يتولى الصالحين، بيبقوا مثلا المجرمين دول عايزين إيه؟ عايزين الصالحين دول إيه يترددوا ويروحوا. ولذلك زي ما قلت مرة وتكرارا هو إيه؟ هو فكرة تمحيص الصف، تمحيص الصف، وليمحص الذين آمنوا. أما يمحصوا كده فلهم الخشب يحترق ويدفعها، والذهب يزداد إيه؟ تألقا إلى تألق، ويظهر له معدن، يظهر له معدنه الإيه؟ النفيس. المهم فهذه نقطة استوقفتني جدا في سيدنا يعني عثمان المبارك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام.